صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه هذا المقطع من الآية الكريمة والمقاطع التي تليه تناول مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أول شيء شرف الله عز وجل به نبيه بأن جعله الوسيط بينه وبين عباده، جعله المؤهل لحمل رسالة السماء. في الحقيقة قبل البعض يتصور أن موضوع الرسالة موضوع بسيط، يعني إنسان يحمل رسالة مثلا من مكان إلى مكان، لا هي مو هذا مضمون الرسالة. مضمون الرسالة أن النبي صلى الله عليه وآله مو كان يجيب الآية بس ينقلها يبلغها وهي هي، لا لا مو هكذا، مو هكذا، يعني مو بس مجرد تبليغ الرسالة يعني ينقل الآية من مكان إلى مكان، لا مو هكذا. حقيقة كان رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يريد يقوم بتبليغ عمل أو بتبليغ حكم من الأحكام لازم يهيئ الأرضية الكاملة إلى توطئة المجتمع، إعداد المجتمع، تهيئة المجتمع، معالجة الجوانب النفسية عند المجتمع. شلون واحد أنت تقدر تقوم له بدور تبليغ؟ مو كل واحد يبلغ وهو عنده استعداد للتبليغ. يعني ذيك الجماعة اللي عاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله فد مجموعة وعرة من الناس، جدا وعرة، يعني يريد لها الآن بالقرن العشرين ما تقدر تتعامل بدوي تتعامل وياه قبل 14 قرن. تأمل هذا عندما كان غاية بالوعورة يجي النبي صلى الله عليه وآله يحاول أن يطلع من تقاليد الجاهلية، من النظم الفردية، من العنجهية اللي عنده، يحاول أن يدمج في جسم المجتمع، يحول إلى مواطن صالح يتعامل مع الناس برقة وبأخلاق، يعلم الابتعاد عن قيم الجاهلية اللي ما تؤمن إلا بالقوة، يجيبه يخليه يشعر بأن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. ما تصور هذا عمل سهل أبدا، عمل من أصعب ما تتصور. يعني تأمل يوصل الأمر إلى درجة أنك أنت الآن ما تقدر تغير لك عادة من العادات اللي تكون عند بعض الناس، مو تغير عقيدته، نبالي هذا مسألة العقائد مسألة مو تتصورها سهل تغييرها أبدا. أكو واحد قائد من قادة الإلحاد هذا يقول أنا العقيدة أشبه شيء بالبسمار اللي تخليه بالحائط، كلما الضربة أكثر نعم يدخل بالحائط أكثر. العقيدة كلما يطرقها الإنسان أكثر كلما تزداد تمكن. هذول ناس صرابين على مجتمع جاهلي، يجي رسول الله صلى الله عليه وآله يحاول أن يشيل على 364 صنم من على ظهر الكعبة وينقلهم من عبادة الأصنام بشكل حسي إلى عبادة إله مجرد لا يرونه. نعم مصور هذا الشيء أبدا. أريد أن يجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. شلون أصلاتك تأمرك أن نترك؟ أتأمل يعني دول شلون اللي كانوا علي آبائنا واللي درجوا علي أسلافنا وأجدادنا يأمرون الأنبياء بأن نترك. هذا يصور لك مدى الصعوبة في تقبل الإنسان إلى تغيير عقيدته، أمر جدا صعب. قلت لك عادة من العادات اليومية ما تقدر تحمل واحد على تركها، مو عقيدة متمكنة من أعماقه. أي ناحية؟ الناحية الثانية، رسول الله صلى الله عليه وآله انبعث والجزيرة العربية بها قحط بالأخلاق، بها جذب بالأخلاق وجذب بالماديات، لا زراعة ولا صناعة. مجتمع بدوي يستنكث من الزراعة، يستنكث من الصناعة، يستنكث من العمل. يتصور أن العمل المشرف أن يأخذ له سيف ورمح ويطلع بالليل يقاتل، شدر يجيب من النهب، هذا هو العمل المشرف. العمل المشرف أن يأخذ الشيء بالقوة، أما أن يعمل إلى الآن صورت إلى الآن بالجزيرة العربية العمل البدني محتقر عندهم، العمل البدني محتقر عندهم. ومو بس تصور عند العرب، لا معظم الأمم هكذا. يعني ترجع للحضارة الفارسية، تلقى الحضارة الفارسية قسمون الناس أقسام، قسم يقولون هذا مكون، حتى الحضارة الهندية قسم يعتبرون مكون من ذهب، قسم مكون من حديد، قسم مكون من طين، أن لولا حملة الفكر طينتهم غير طينة العمال والمزارعين، المزارعين طينتهم غير طينة حملة الفكر. تلقى الحضارات يعني بيها في التصنيفات ما أنزل الله بها من سلطان. يجي الإسلام يطوع الإنسان، هذا اللي يقولوا له أنت بالليل تبعد وحدك، ليش ما تحط لك نديم وياك؟ أنت أسلمك والمسلمين إخوانك، حط لك نديم وياك تبعد وياك، يعني صديق إليك تتحدث وياه. يقول إنما ينادمني الفرقدان الشمس والقمر، أنا ما يصلح واحد إلى منادمتي، الناس كلها ما تعجبني، يعجبني الشمس والقمر بس. طيب هذا شلون تطوع؟ تجيب الدمجة بالصالح العام بالمجتمع، تحاول أن تقرب تطلع من عندها الذهنية بالجانب العبادي بالجانب السلوكي بالجانب الأخلاقي. هذه تحتاج إلى جهود الجبابرة، وهذا إنسان وحيد يتيم فقير لا يملك شيء. الله عز وجل عندما اختاره اختار دنيا تمشي على الأرض اسمها محمد. يعني دنيا من القيم والأفكار حملها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ذلك اليتيم. فالواقع مولد النبي مولد دنيا، يعني مو مولد، مولد النبي مولد دنيا مو مولد فرد، مولد مجموعة من القيم غيرت حقائق الكون بأجمعه. فكون القرآن الكريم يشرف رسول الله بالانتماء بالرسالة للإشعار بعظمة هذه المهمة التي قام بها الرسول، لأن مهمة تمثل أن ينقل النبي من السماء كل حاجات الأرض ويهيئ الأرض لتقبل معالجات السماء. الآن احنا نعيش بالقرن العشرين بعد تقدم الأفكار، تسمع لك واحد مثلا عنده شوية من الثقافة أو عنده بضعة كلمات يجي يقول ان احنا ما بحاجة الى فكر كان قبل 14 قرن، فكر اصبح شيء ما يحل مشاكلنا، ما بيروح معاصرة، احنا الان عندنا قوانين، قوانين تحل مشاكلنا، ما حاجة نجي الى وصفة ما قبل 1400 سنة. زين تأمل هذا مع ثقافته، ويومية دي يشوف الحضارات اللي داير مدايره تكشف عن هزالها، حضارات هزيلة ما جاي تصمد امام الواقع، لا قدرة تحل مشكلة اقتصادية ولا تحل مشكلة اجتماعية ولا مشكلة انسانية وبعد يؤمن بها، مع ثقافته. فما رايك بالبدوي اللي عايش بالصحراء بين معاطن الابل ويجي رسول الله صلى الله عليه واله يخلق منه عبقري؟ فعلا فعلا خلق النبي صلى الله عليه واله مجموعه، الواقع صاغ مجموعه، هاي المجموعه اللي صاغها لها الفضل الاول في ارساء قواعد الاسلام بما حملته من استعداد ومن فكر ومن عطاء لا حدود له. فلذلك القرآن الكريم يشرف النبي بهذا المعنى، ويريد يشيرنا إلى أن هذا الإنسان لا تعتبره كائن اعتيادي. الأنبياء مو كائنات يعني عادية، ولذلك لو كانوا ناس عاديين لكانوا كل الناس أنبياء. الناس فيهم أنبياء وليس كلهم أنبياء، نبهزين فيهم أنبياء، فيهم عباقرة وليس كل الناس عباقرة. دائما العباقرة ثلثة أفراد ذولا يبرزون ينبغون، ورسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأنبياء وخاتمهم. فولادته ما تعتبر ولادة يعني حدث عادي، امرأة ولدت وانتهى كل شيء، لا لا. الواقع تقدر تقول ولد الدنيا بمولده، لأنه حمل الدنيا على يد وحمل على اليد الأخرى ما يحتاج إليه الإنسان غدا عند وقوفه بين يدي الله. يعني شال الزادين، زاد للدنيا وزاد للآخرة، وأدى رسالة ربه على أروع ما يكون. حتى تلقى هالجوانب هذه ما يهتمون بها المسلمين في واقع الأمر، ومع الأسف تلقى يعني معظم الاهتمام ينصرف إلى جوانب جدا سطحية. مثلا نزاع في أن شوكة ولد 17 أو ولد 12. الواقع رسول الله صلى الله عليه وآله ميلاده ما يقاس بالأيام وبالدقائق وبالساعات. ومع العلم يعني منطقيا إحنا إذا نريد نأخذ ميلاد إنسان، ما معقول ناخذه من إنسان بعيد عنا بآلاف الأميال وبعيد عنا بالقربة، وبينما أهله اللي وياه بالبيت ما نأخذ من عندهم تاريخ ولادته. هذا لون من المغالطة، يعني مغالطة مكشوفة واضحة. أنا لما أجي أأخذ الرواية عن أهل البيت اللي انولدوا بها البيت، اللي عاشوا بها البيت ويعرفون ميلاد جدهم ويعرفون بعثة جدهم، بس أن أدور لي واحد يبعد عن النبي آلاف الأميال ويبعد عنا بالنسب وأجي أأخذ رأيه، محاولة في واقع الأمر ما يجانبها الصواب، محاولة مو موفقة أبدا. وإن كان قلت لك أنا ما أهتم بنفسي اليوم، الواقع رسول الله صلى الله عليه وآله لصيق بكل يوم من أيام الدنيا، كل يوم من أيام الدنيا هو مربوط بعطاء النبي، لأن ما يطلع صبح إلا وحدا نحن نواجه الله بالعقائد التي حملها النبي. ما يطلع علينا يوم وإحنا ما نواجه الله بالعبادات وبالعقائد اللي حملها رسول الله. إذا رسول الله يتجدد فينا في كل يوم، المسألة مو مسألة يوم. فلذلك كانت بعثة النبي حدثا غير عادي وولادته حدث غير عادي. زين، على انه ترى اكو عندنا روايات، قدش كم واحد عندنا ايضا يروي انه يوم 12 مو موجوده، موجوده الروايه، لكن الاغلب اللي عليه جمهور مؤرخينا انه ولد في 17 من هذا الشهر المبارك. الساعة على انه اكو بعض الناس يحرص يقول ان ولد يوم في يوم 12 وانبعث يوم 12 ومات يوم 12، شنو فائدة بيه سمعني؟ وعلى فرض يعني شنو الشيء اللي بيه سمعني؟ كون ولد اليوم بنفس اليوم افرض وصادف افرض بنفس اليوم منقبة، يعني هاي اشياء تافية. فتعال الى مضمون محمد، هالمضمون الضخم جاي الى هالاشياء التي لا تساوي شيء نكلف بها. على كل حال محمد رسول الله والذين معه رحماء أشداء على الكفار رحماء بينهم، هاي سمات المجتمع الإسلامي اللي يهمني أن أمر بها، شلون رحماء بينهم وشلون أشداء على الكفار. الحقيقة الذين حملوا الإسلام حملوا للإنسانية زاد. أنت اللي يحمل لك الزاد إذا ما يكون نظيف ومهذب تستقدر الزاد اللي يحمله، نبهي. يعني الآن لو تجيب لك إيد ملوثة تجيب لك طعام تستقدر الطعام، لكن لما تعمل لك الطعام إيد أنيقة ونظيفة قطعا تفتح شهيتك. هؤلاء اللي حملوا الإسلام للدنيا إذا ما تأدبوا بآداب الإسلام وبأخلاق الإسلام قطعا هذول يقفون حتى عصرة في طريق الإسلام. شلون؟ خل أقرب لك المعنى، أقرب لك المعنى. الآن إحنا مسلمين زين في أرحاء الدنيا، العالم الإسلامي به مسلمين، لكن أأكد لك كثير من الناس لما يطلع على المضمون مالنا ينفر من الإسلام، يقول ذولا شو عجز، تخلف، أمية، تعلق بالخرافات، زين ازدواجية عندهم بالشخصية، يقولون شيء ويفعلون شيء آخر، أمر بمعروف ونهي عن منكر ما عندهم، مبادئ القرآن اللي يدعون بها ما يتمسكون بها، أخلاق محمد اللي يشرفون بها ويضربون لها الدفوف ما عندهم من عنده خلق، مو يومية يضرب الدف في أخلاق النبي وأن صادق، هو تجي ليه تلقى أثناء خلق الله، تجي ليه تلقى يترنم بأن رسول الله كان مثال الوفاء وهذا ما عنده ذرة وفاء ولا عنده ذرة رجولة. إذن ذولا في المجتمع مزدوج ينفرون من عند الناس، بينما الإسلام واجه الدنيا بشريحة من المسلمين كانت تضيء للدنيا. الشريحة اللي حملت الإسلام حملة معنى وحملة لفظا، لما حملوا معنى وجد طريقه إلى القلوب لإنشاء مؤدب الناس. اسمع كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومؤدب الناس ومعلمهم بسيرته أحق بالإجلال من مؤدب الناس ومعلمهم بلسانه. مسألة لما أنا مستقيم وأدعو للاستقامة الناس تتبعني، لكن إذا أدعو للاستقامة وأنا غير مستقيم بطبيعة الحال الناس تنفر من عندي. فكانوا المسلمين أشداء على الكفار غاية بالشدة، يعني ما يجامل لكافر من أجل مصلحة، ما يجامل لكافر أكثر من مو ما يجامل، يجامل أبوه إذا كان كافر أبوه. فئب النظير لما وزع النبي صلى الله عليه وآله، لما وزع فئب النظير أعطى الفئ للمهاجرين ما أنطى للأنصار، المهاجرين طلعوا من مكة أوراق ما عندهم شيء، سلبتهم قريش أموالهم وإجوا فقراء، النبي شال لهم الفئ الطعام، يا لكوارهم فقراء، الأنصار عندهم بساتين عندهم مزارع عندهم تجارة ما أعطاهم، وقالهم النبي ها قالهم ترى إن ذولا يرجعون بالشمدرهم لبيوتهم وأنتم ترجعون برسول الله إلى رحالكم، أنتوا بيا راح ترجعون أنا عطائكم، هذول إنما أعطيتهم لأنهم ضعفاء فقراء. بعضهم قال لقي محمد حزبه، واحد قال إن رجع إلى المدينة لو رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، هذا اللي استقبلناه وآويناه يشيل يطي جماعة المهاجرين يرجع للمدينة والراوي. ابن هذا اللي حكى على الشاير هذا رئيس هو عبد الله بن أبي، لما سمع الكلمة إجا للنبي قال له روحي فداك يا رسول الله، أنا بلغني أن أبوي حشح شاية خبيثة كلمة خبيثة تكلم، وبلغني أنك تحاول تنتقم من عنده، وأنا أقول إذا أردت قتله مرني أنا بقتله ليكون غيري قتله. قال النبي لماذا؟ قال لي أولا إذا غيري قتل أخاف تدركني حمية الجاهلية، وأنا بعدني المبادئ الجاهلية ماشية بعروقي ودمي، يرجلها مدة الله تنظف مسألة أشوف قاتل أبوي ما أقدر أخطف عنه. زين أي وحدة. ثانيا حتى تعرف أننا من أجل إطاعة أوامرك نقتل الآباء، يعني أنت إذا أمرتني أنا أطيع أمرك حتى على قتل أبي. تأمل هاي هؤلاء هذول شلون كانوا أشداء على الكفار شديد على الكافر ولو كان الكافر آباء غاية بالشدة، رحماء بينهم. شلون رحماء؟ هذول الأشعريين كانوا إذا جاعوا عندهم جماعة قليلة من القبائل، إذا جماعة جاعوا عندهم في سوون يلجمونهم بصاف أو بلانتيت مثلا أخبر نسميها الآن، يلجمون من أطراف الأربعة ويمرون على البيوت، كل من عنده شيء يلبى بالبيت، عنده طعام يلبى، يجعوا الطعام كله بعدين يتقاسمون بالتساوي. يقول النبي هؤلاء مني وأنا منهم، هاي الاشتراكية الإسلامية الواقع هذه، هذا اللون الإسلام. فتأمل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مني ذولا، ذولا من مبدا، ذولا حاملين فكري، هؤلاء حملة فكري، حاملين المضمون الاسلامي. زين، هذا هو اللي عبر عن القران الكريم رحماء بينهم. طيب، هاي الشريحه الاسلاميه اللي واجه بها النبي الدنيا. خلينا نجي الان الى المسلمين، الان نشوف المسلمين رحماء بينهم اشداء على الكفار وبالعكس. لا، بالتاكيد بالعكس. أأكد لك الآن هم تحت ألوية الكفار، يخدمون مبادئ الكفار ويجاملون الكفار على حساب دينهم وعقيدتهم، يعملون بآرائهم ويدعون أنهم مسلمون. من ناحية فكرية آراء ماركس تلعب بينا، وآراء آدم سميث تلعب بينا، وآراء دوركهايم تلعب بينا، وآراء فرويد تلعب بينا، وآراء المستشرقين تلعب بينا بجامعاتنا وبعطائنا الفكري، رؤوسنا مملوءة من هؤلاء. زين، من ناحيه ثانيه احنا مصالحنا الان، ما عندي مانع اني احرق بلدي انا من اجل مصلحه بلد اجنبي. تلقى قد اكو عندنا من النوع يحمل في راسه قاعده للمستعمر الخارجي. نعم، ما كان اهون شانه مستعمرا لو لم يجد وسط العقول قواعده. الواقع حملوه على الافكار وعلى الرؤوس، شايلين افكارهم ويخدموهم، يخدمون الكفار. اخلاقهم مع الكفار اخلاق لينة، يمكن اذا كافر يطبل الى بلد مسلم ما يجد عقبه، لكن مسلم اذا طبل الى بلد مسلم يا لطيف، الله اكبر شي طلعك. زين، اتأمل من هالنوع، هذا اللون تتصور هؤلاء ذولها اشداء على الكفار؟ ابدا، اشداء على المسلمين ورحماء، نعم، على الكفار. تعال شوف شلون ما بينه بالنسبة للمسلم، كأنه المسلم ما عنده شغل من الصبح لليل يفكر في عيوب أخيه المسلم. واقف سامع علينا خلال البحث، لازم له قزوة وينتظر شو وقت يلقى له عيب عند أخوه حتى يحولها إلى حصى يرمي بها. وشكل هذا ما عنده شغل إلا أن يكبر بعضهم بعضا. مو يقول أحد الأدباء، يقول احد العلماء موصفا هذه الحاله، ووقتنا لبعضنا البعض، ووقتنا لبعضنا البعض نبني الفكر ثوبا مفصلا تفصيلا، ان هذا من الروافض يرتاد قبولا قبورا ويكثر التقبيلا، ثم هذا مجسم جسم الله وقاس الأبعاد عرضا وطولا. أيها المارقون مهلا فإنا نعبد الله جملة وفصولا، ربنا واحد وقبلتنا وتر ونتلو كتابنا والرسولا، وإذا ما أبيتم فإلى دائرة السوء مسلكا ومقيلا، لا تكونوا غدا لنا شفعاء أو تردوا عنا العذاب الوبيلا، إننا كلنا غدا في رحاب الله نستنطر العطاء الجزيلا، فدعونا نعيش في هذه الدنيا بحسن الجوار ردحا قليلا. فواقع الأمر أن المسلمين الآن يخالفون الشريحة اللي أطلت على الدنيا تحمل الإسلام، وهي تحمل الإسلام عطاء وفكرا وإيمانا وصدقا ووفاء وإخلاصا، خدمة لإخوتهم، ارتباط بأوطانهم، نعم، ملاحظة لبعضهم لبعض الآخر. اتأمل، يجي الإسلام يواجه الدنيا بذاك العطاء فيكتشف كل شيء أمامه ويأخذ الدنيا. الآن تلقاه هزيري، هزيل، تلقى كثير من أبنائه يعوفه ويطلع الآن، لأن هذا منين يقرأ الإسلام؟ يقرأ الإسلام من سلوك حملة الإسلام. أنا ونظائري شوفنا يقرأ الإسلام من عندنا، ويشوف أقواننا غير أفعالنا، ويشوف أننا نغالط ونكذب وما نجيب الحقائق أبدا. يطغى علينا الدجل ويطغى علينا العطاء غير الصحيح بطبيعة الحال. هذا ينحشر، ما من شك أن إذا وصل الأمر بالإسلام إلى هذه الناحية أصبح الواحد منهم لا يدنو إلى الإسلام ويبتعد عن الإسلام غاية البعد. فلهذا القرآن الكريم أول شيء يصف به المسلمين يصفهم بهذا الوصف. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ليه؟ شو معنى تراهم ركعا وسجدا؟ ما يجي يعني القرآن الكريم يقول أن دول يمارسون الصلاة أفرض أمام أعين الناس، لا، يريد الرؤية هنا. يميل بعض المفسرين إلى أنها الرؤية غير البصرية، يعني تشوفه من عمله بأن من المصلين، نبالي يعني مو أكو عندنا مظهر للصلاة وعندنا مضمون للصلاة. المظهر للصلاة تقصه مثلا تلقاه أثر تروع أثر سجود عليها موجود، مواضع السجود أكو بها أثر. لكن شفنا كثير من هؤلاء ممن حملوا جباه عليها أثار الصلاة انحرفوا عن الحق، موجودين واي كثير من الناس. واقع الأمر هو قد تكون يعني ما أريد أقول أنا كل من حمل هذه السمة انحرف، ولا أريد أقول هاي سمة مو سمة فضل، لا هي سمة فضل، لكن اللي يريد القرآن أعمق من هذا. يعني المسألة في واقع الأمر أن الإنسان إذا أراد أن يصلي أكد لك ركعتين من الصلاة بينك وبين الله في جوف الليل، مشكل في جوف الليل ركعتين من الصلاة الواقعية اللي تبعدك عن الرياء وتبعدك عن أي مظهر من المظاهر اللي مهمتها أن تغذي بيك الشعور بأنك تصلي وبأن الناس ينظرون إليك نظرة التقدير، هاي تذهب أعمالك كلها اليوم من الرياء. لكن ركعتين في جوف الليل بينك وبين الله تلعب دورها، إلها قيمتها عند الله. التبينك وبينه هو من غيره، هو من غيره يسوى أن واحد يدجل من أجله. ياهو الواقع ياهو بالدنيا يسوى أن واحد من أجله يلوث عبادته على حسابه، ياهو كل الإنسان شنو هو الواقع مو ذاك يقول لك ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب ويا ليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. الحقيقة لحظة من اللحظات اللي ينفعل بها الإنسان بصدق مع خالقه ويكون بعيد بها عن أجواء الرياء، هاي اللحظة لها قيمتها عند الله عز وجل. القرآن الكريم عندما يمدح هؤلاء يقول عندهم مضمون الصلاة، تراهم الرؤية القلبية هنا ركعا سجدا، يعني تشعر أن هذا ممن يعطي السجود حقه وممن يعطي الركوع حقه، ويمكن حملها على الظاهر أيضا الركع يعني ملازمين للصلاة، يعني ملازمين للمسجد دائما، ترى مو بعيد عن الصلاة وإنما تراه ملازما للصلاة. والواقع الصلاة هي سيدة الأعمال وملاك الأعمال، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. ومر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام ويا مجموعة من أصحابه يعس بالليل، يعس تعبير العسس يعني الفراش، يعس هو كان يتفقد بعض الأحوال ليلا، السماع يا واحد يتهدج صوته نصف الليل ليناجي وصوته يتهدج. فأشار الواحد من أصحابه قال لا تغرك طمطمته، هذا ما لك شغل بهذا الحكي. الواقع ولذلك القرآن الكريم يقول إذ نادى ربه نداء خفيا، همسة نبه لي، همسة من الهمسات المخلصة المنقطعة البعيدة عن الرياء يهمسها الإنسان بينه وبين خالقه، إلها قيمتها إلها أثرها عند الله. لكن مع ذلك يبقى الاتصال بصفة المصلي بصفة المنقطع إلى الله إلى قيمة لا شك. يعني أنا أشكر خصوصا لما أشوف الشاب واقف يصلي المظهر أيضا إلى قيمة لا تنسى مو بس المخبر. ولذلك يعتني الإسلام دائما بأن يربي المظهر بالنفس كما يربي المضمون. أنت شايف لما تدخل الكعبة الشريفة عند الغروب مثلا أو تدخل لها وقت الأذان صبح الفجر مثلا وتشوف المصلين ملتفين حول الكعبة، المظهر هذا يعمل عمل، هذا يأخذ أثر من النفس بلا كلام. هسه الله أنا أترك لله عز وجل الاطلاع على السرائر، هو الخالق وهو المطلع على تلك السرائر. يعرف تلك الشرائر في واقع الامر هل انها صادقه ام انها غير صادقه. على العموم فالقران الكريم يقول تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فضل وين يردون؟ يردون الفضل بالدنيا ويردون الرضوان بالاخره. والفضل في الدنيا طبعا الى ضروب. الفضل بالدنيا في واقع الامر هو مدعاة. الفضل في الدنيا مدعاة الى تقدير الانسان. التقدير الفاضل اكو سجية في نفسك، سجية في نفس كل انسان ان يقدر الفضل. الفضل موضع تقدير المجتمع. الانسان اللي عنده فضل تقدره الناس ويحترمه المجتمع. انا اقول لك النفس الحقودة لا تقدر الفضل. النفس اللي بيها لؤم، النفس اللي بيها مرض لا تقدر الفضل. يعني في ذلك قد مؤرخ يجي يقول نهج البلاغة كلام ركيك. لا مؤرخ يعني يتأمل الشعية تجل نقاش هذا الرجل جلزم لك الآن قطعة من ديباجة علي بن أبي طالب. الديباجة قطيها الى الذي لا يعقل، يقول له هاي بيها ركة، يقول لك اخذنا الكتاب هذا هاي ديباجة منحوتة نحت رائع. اما ممكن ان واحد يعبر عنها بانها ركيكة؟ لك يسوي لهذا كل حقد. تلقى لك واحد مثلا قبل سنين يقول لو جلس علي بن ابي طالب بالمدينة يأكل من حشف المدينة خير له من ان يهرق دماء المسلمين. عزيز انت تعلم علي بن طالب تكليف الشرعي. بينما لا تجي للإنسان اللي يعرف فضل علي بن أبي طالب بشكل آخر يقدر الفضل ويضع المدح في موضعه. شو يقول شاعر أجيرتنا في طور موسى تحية إلى رملة للقدس فيها حضائر وآثار من أقدام موسى ونغمة يوقعها من جانب الطور آمر أهاب به أن يخلع النعل إنه بوادي طوى حيث الشهى متصاغر وحيث علي مجمع من كرائم يهيم بها عقل وسمع وناظر كأن السماء شاءت تجسد كائنا به كل ما تبغي العلا إذ تفاغر فصاغته خلقا من فتون وروعة وزمت به فالعبقري عباقر. في واقع الامر حملت الفضل موضع تقدير الناس النفوس السليمة، لكن النفس المريضة لا، اذا شاهدت الفضل انحرفت. النفس المريضة شيء والنفس السليمة شيء اخر. اعود للآية يبتغون فضلا من الله ورضوانا. زين الى ان تجي الآية الكريمة تقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كمثل زرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى. شو اتنبه لي الى هالمقطع. المثل اللي الله عز وجل وضعه بالتوراة والانجيل على لسان الانبياء السابقين واللي جاب القرآن وذكر عنهم ان هؤلاء الصحابة اشبه شيء بالنبات. النبات اللي اول امره يبدو ضعيف ثم يتشابك وينمو. كان الايه تقول ان دول حمله الاسلام كانوا قله افراد قلائل قليلين ونموا وازداد وشد بعضهم بعض فكانوا كمثل الزرع الذي اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. زين هالصفات اللي قتها الايه الكريمه كانت بالانجيل. يجي اكو اثنين مفسرين اللي شفتهم انا ما ادرس الاخرين، واحد اسماعيل حقي في كتاب روح البيان في تفسيره، وواحد صاحب التسهيل الحافظ صاحب تفسير التسهيل، يجي يقول كمثل زرع اخرج شطأ. نعم اخرج يقول الشطأ يقول ابو بكر فآزره عمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي. لما اجى الرجل وفسر الآية بهالتفسير، احنا لما نمر به ما نجي نقول ان هذا باطني ويفسر القرآن على غير ظاهره. باطني ولا اللي ياخذون هالتفسير يسمعون كم يعبر عن الباطنية. مثلا تيجي تلقى افرض مصطفى محمود مصطفى محمود عنده كتابه محاولة عصرية لفهم القرآن. يجي إلى بعض مفسر الشيعة يقول مرج البحرين يلتقيان، يقول البحرين فاطمة وعلي، يقول ولا فاطمية ولا مثل الخوارج يفسرون القرآن بالباطنية. طيب يا أخي تلقيت لك مفسر عنده وجهة نظر الظاهر، احنا بيش مطلوبين يعني ماذا؟ الأمة بكاملة أنت تنتزع حكم عام من واحد يذب على الأمة كلها؟ لأن أنا أنزع حكم عام من دولة عبر عنكم لأنكم باطنية؟ لكن أنا دولة دولة يوزعون الكفر والإيمان بأيديهم يعني مثل جاي يوزع حلاوة يقول يعني غريب دولة ما سمعنا. إذولا أكو عندهم يعني شعور بضمائرهم، عندهم حس بضمائرهم يخليهم ورعين، يخلي كلمتهم تشعر بمسؤولية. يا سيدي أرجوك أنا لما ألقى لي واحد عنده رأي هذا الرأي ينفرد به، مو معناه الآخرين يشاركوه بالرأي. فإذا انفرد بهذا الرأي لا تيجي تنتزع حكم عام من هالرأي تذب على الناس بصورة عامة. واحد افتهم الآية وروح شوف الآخرين يفهمون الآية هكذا لا تفسروها مثل باقي المسلمين. فالمسألة المسلم أو القلم المسلم يكون يشعر بمسؤولية الكلمة، يكون عنده ورع، عنده تقييم للموقف. لما يريد يتكلم لازم يشعر بوجود الله رقيب على كلماته. وبعدين يا أخي أنت مو راح تكتبه، هذا لما تكتبه وتركه راح يخلد. أنت شو راح تخلي للأجيال الذكر؟ تخلي كلمة نافعة على تخلي قذيفة، هذه تخلق لها ألف مشكلة في تاريخ الأجيال. على أي حال القرآن الكريم يوصف هذولا بأنهم هكذا نموا ونمى الإسلام معهم. وآخر الآية تقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تتلي لي التعبير وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، مو كلهم، نبه تبه للآية مو كلهم. طبعا الآية الكريمة ما تقدر يعني، أو القرآن دائما القرآن الكريم يعبر عن مجموعة من عاصرة النبي، ما يطيهم كلهم قداسة. بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. قسم يعبر عنهم السابقين، قسم يعبر عنهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، الروايات أيضا هكذا. هو هذا منهج القرآن الواقع بكل صراحة. احنا تقييمنا للصحابة هو تقييم القرآن. شو القرآن يقيم؟ احنا نقيم عينا، ما نطلع عن منهج القرآن وأسلوب القرآن أبدا. لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تعرض علي جماعة منهم يوم القيامة يقولون يا رسول الله أصحابك وأنا صح أصحابي، فيأتي إلي النداء إنك لا تدري ما أحدث بعدك. زين نبه نفسهم يروها يعني الصحاح قدم الصحاح ترويها. إذا أنا تقييمي للصحابة مو نابع من حسد كما يتصور البعض أبدا، إنما ما أريد أتعدى منهج القرآن. المسلم ما يسعى أن يتعدى منهج القرآن. أنا أفتخر بكل صحابي خدم الإسلام ورفع لواء الإسلام، وهذا اعتبره إلي رقم، اعتبره ذخيرة إلي ومذكرة إلي. ما عندي مصلحة أن أجي أشيء إلى واحد من الصحابة، لكن تقدر تبين لي ليش القرآن يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي من للترعيب قسم من عندهم ها مو كلهم. ليش؟ لأن قطعا أكو من خالف وقطعا أكو من أساء لأهل بيته. والرجل المرء يحفظ في ولده يحفظ في أهله. يعني احنا وعينا وسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله كما ينص عليه جمهور المسلمين، يمر على بيت فاطمة ستة أشهر، يقف على باب البيت يقول باب فاطمة بابي حجابها حجابي، يوقف على باب البيت يصيح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة يا آل محمد لا ينصرف حتى يدخل ويراهم قد تقدموا إلى المحراب يعوفهم ويرجع النبي صلى الله عليه وآله. هذه عادة يقولون ستة أشهر. طالما كان رسول الله يقف يقول فاطمة شجنة مني، من آذاها فقد آذاني. عمر بن عبد العزيز لما يجي إلى الحكم أرجع فدك، جماعة اعترضوا عليه قالوا له هذا عملك بتقييم وبنقد، إذا تنقد اللي سبقك وجيت تقييم تقييم لعله ما يتناسبوا يا مبادئ جماعتك. قالوا انا ما يعنيني هذا، انا قد سمعت حتى لا اهتم ان اسمع من روى عن رسول الله بانه كان يقول فاطمة شجنة مني، من آذاها فقد آذاني، وفي ذلك سرور فاطمة، انا اعرف ان النبي اعطاها هذا، ان ارجع هذا لاولادها. موقف تبدا تشوفه موضوعي، القيمة منها الرجل وتعتبر انسان الواقع، يعني ما عندك اداء مع الحق، يعني رجل لما تشوفه موضوعي انت تقيمه وتحترمه وتكرمه. زين، اذا رسول الله صلى الله عليه واله كان هذا موقفه، ولذلك ابن ابي الحديد يقول ولا كان يعني ينقل هاي هائية الشريف عون وغيره، ايضا الشريف عون في هائيته يقول ولا كان الجميل ان يقطعها فدكا، لا الجميل ان يقطعها، بضعة من محمد خلقت ما قال حاشا مولاتنا حاشا، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الارث ظلة وسفاها، هي كانت لله اتقى وكانت افضل الخلق عفة ونزاها، كان اكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو اكرماها. شوف قيمتها، يعني مهما يعني مهما تكون هي بلغة، هي مو تعبر عن هذا التعبير، تقول له بليغة ابني، هل بلغة اللي يعتاش بها ولدائي تؤخذ مني؟ نعم، في موقفها في عتابها مع امير المؤمنين سلام الله عليه، بس كانت النتيجة ان المسلمين يفرموها حتى هل بلغة وتضطر. يقول الشيخ المفيد انتشر الخبر بأن الزهراء ستخرج غدا إلى مجلس الخليفة لتحتج، فيقول ما ظل بيت من بيوت الهاشميين ذيك الليلة ما ظل مساهر للصبح، إلى الصباح طلعت نساء الهاشميين اجتمعن وين؟ بباب الزهراء، طلعت تلفعت بملاءتها وصارت بباب البيت، بقعد تفكر وين المسلمين ألجوها أن تطلع الطالب لها بلغة، هاي النتيجة يعني من بعد أفعال رسول الله ومن بعد عطاء رسول الله للأمة، أن الأمة تستكثر على ابنته أن تأخذ بلغتها. تقول ذكرت هالموقف انسحبت باكية، يقول الشيخ جاوبها النحيب من خارج الدار، طلعت بها الجو المشبع بالدموع وأقبلت إلى أن انتهت إلى المجلس، ضربت ملاءة بينها وبين الناس، جلست قالت الحمد لله الذي الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها ونهى عن الجزاء أمد إلى آخر خطبتها، قالت فيما قالت وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي ولا حظوة من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي، فدونكها مختومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يكثر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون. ثم طلعت إلى آخر خطبتها، سمعت الجواب ما أصنع، سمعت أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، رجعت تعثر بأذيال الهضيمة والفشل إلى أن صارت قريبة من قبر النبي، مالت إلى القبر، جلست على قبر رسول الله، صاحت نفسي على حسراتها، نفسي على حسراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع حسراتي أبا لخير بعدك بالحياة، وإنما أبكي مخافة تطول حياتي، يا أبو يا بوي يا روح النبوة كانت أيام وياك حلوة كانت تأخذ بيدي الحسن والحسين تأتي بهما تجلس على القبر تندب أباها إلى أن يجن عليها الليل أبو يخلاف عينك ما راني قومك يا بلواني خلوا نحلتي وبشر عيوني وبقيت ملازمة فراش يغشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة في كل لحظة يمر تمر عليها الغشوة إلى أن حضرتها الوفاة وعهدت إلى أمير المؤمنين بوصاياها وكانت آخر وصية أن يخرجها ليلا إذا نامت العيون وهدات الأصوات أخرج أمير المؤمنين ليلا وأرجع المشيعين وراها وجلس بمفرده على القبر وأطلق لأحلام العنان يا قلب ذوب وهيل أزمي يا دمعي على الراحة وتصرخ يا ضلعي وليل أمور تود من ليلا بابا جول مصطلع ويرزا زرع بنت من أم من حليلة من
ربي بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم فرج عنا يا الله من على مرضانا بالصحة والشفاء آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة